سروا إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فطبعا لازلنا في المبحث الأول وهو ضعف التدين ورقته عند الداعية يسبب زغلا السلام الدعوة. طبعا وصلنا إلى الأمر وهو السكوت عن الموافقين وإن أخطأوا والقدح في المخالفين وإن أصابوا. السكوت عن الموافقين وإن أخطأوا والقدح في المخالفين وإن أصابوا. فيقول الشيخ المؤلف حفظه الله تعالى: إن لسان حال بعض الدعاة يقول: من وقف معي وصف في صفي سكت عنه ومدحته ولو كان من المفسدين، ومن خالفني قدحت فيه ولو كان من المصلحين. يعني كل من كان على نفس طريقتي ويقول بكلامي ولو كنت مخطئا فهو من إيش؟ الصالحين المصلحين. ومن خالفني ولو كان على الحق قدحت فيه، قال ولو كان من المصلحين. فالضابط في معرفة الحق والباطل عنده هو ليس إيش؟ اتباع الحق واجتناب الباطل، إنما هو إيش؟ الحزب. فكل من كان معي فهو إيش؟ الصالح، وكل من خالفني فهو إيش؟ فاسد مفسد في الأرض. قال: لا شك أن هذه الطريقة، طريقة من تشبع بالهوى، هذه طريقة من تشبع بالهوى، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني هذه طريقة الذي لا يجعل الحق هو هدفه. فالأمر ليس في موافقة شخص لقولك مثلا، إنما الضابط هل هذا الشخص يوافق الحق أو إيش؟ أم يوافق الباطل. فإن وافق الحق الذي معك فهذا أمر طيب، أما إن كنت مبطلا قولك خاطئ فلا يجوز له اتباعك، لأن من يفعل ذلك فهذا من الذين قد تشبعوا بالهوى، أي قد اتبعوا هواهم، قد جعلوا إلههم هو الهوى هو المتبوع. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وجعل على سمعه وقلبه، أو ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فهذا هو الرجل الضال الذي يجعل إلهه هو هواه، فما هويه سلكه. قال: سواء كان يرضي الله أم يسخطه، يعني سواء كان على الحق أو على الباطل، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. فمثل هذا الرجل لا ينفعه ما يسمع من الخير، وقلبه لن يعي الخير. ما السبب؟ لأن الله قد جعل على بصره غشاوة تمنعه من قبول الحق. قال: فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد يهديه وقد سد الله عليه أبواب الهداية، وذلك نتيجة لاتباع هواه. والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن اتباع الهوى. فعندما تسكت عن موافق ولو كان مبطلا فهذا من اتباع الهوى، وعندما تثني على مخالف أيضا هذا من اتباع الهوى كحال هؤلاء. إن كنت معنا فأنت نعم الرجل، وإن كنت تخالفنا ولو كان الحق معك إيش فأنت من أضل الناس وأبطلهم. والله المستعان. قال: فإن الميزان الشرعي في الحب والبغض والقرب والبعد هو التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. يعني ميزان الشرع الذي تقيس به الناس وتزن به الناس هو الحب والبغض، لكن أن يكون في الله، أي أن يكون موافقا للكتاب والسنة الصحيحة كما فهمها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، كما جاء في الحديث يعني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي عرى الإسلام أوثق؟ أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: حسنة، وما هي بها؟ قالوا: الزكاة. قال: حسنة، وما هي بها؟ قالوا: صيام رمضان. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الحج. قال: حسن، وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: حسن، وما هو به؟ قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. يعني رضاك عن شخص، حبك لشخص، ثناءك على إنسان يجب أن يكون في الله ولله، أي أن يكون هذا الشخص موافقا للحق، موافقا للكتاب والسنة، موافق لهذا المنهج المبارك. كذلك البغض، قال: تبغض في الله، أن تبغض في الله. فكل من خالف الكتاب والسنة، خالف هذا المنهج، فهذا الواجب عليك أن يكون له بغض في قلبك. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه كما عند الطبراني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أما أن تجعل رجلا أو قولا أو جماعة أو فرقة، أو أن تجعل نفسك يدور عليك الولاء والبراء، فمن وافقك تثني عليه ومن خالفك تقوم بذمه، هذه هي الحزبية التي ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذبها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته، وحذر منها أهل العلم في كتبه. قال: وليس الميزان الهوى كما ذكر، والمزاج يعني تسأل لماذا تقوم بذنب فلان، والله هيك كيف العامة، ما عجبني فلان، مسألة مو مسألة مزاج. مدح وذم إنسان مو مسألة وافقت أو خالفت في كلامك أو في موقفك. قال: إن الصادقين من السلف الصالح كان الواحد منهم إذا سئل عن أبيه قال: إنه الدين، إن أبي ضعيف. يعني كان يسأل عن أبيه، وهو طبعا كما سنذكر هو ابن المديني رحمه الله ورضي عنه، قال: إنه الدين، إن أبي ضعيف. وكم من السلف الصالح من ترك أقرب الناس إليه من أجل هذا الدين. فقد جاء عن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في شرف أصحاب الحديث قال: فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده. رحمك الله، في الدين ما في محابة. قال: وهذا علي بن عبد الله المديني، وهو إمام الحديث في عصره، وهو إمام الحديث في عصره، لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه، بل يروى عنه ضد ذلك، كان يضعف أباه مع أنه أبوه هذا أولى الناس به، ولو كان يريد مدحا لأحد ويحابي لكان إيش؟ حاب أباه. لكن قال عنه إنه ضعيف. وقال ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين، قال: سئل علي بن المديني عن أبيه فقال: اسألوا غيري، يعني اسألوا غيري عنه، فقالوا: سألناك، فأطرق ثم رفع رأسه وقال: هذا الدين أبي ضعيف. ضعف أباه، أي قد جرح أباه، أي لا يروى عنه. وهذا أيضا يحيى بن معين رحمه الله تعالى، قال يحيى بن معين: يتكلم في صاحب له ممن كان يحبه، فنقل عنه الحسين بن حبان قوله في محمد بن سليم القاضي قال: هو الله صاحبنا، وهو لنا محب، هو صاحبنا وهو لنا محب، ولكن ليس فيه حيلة البتة، ما رأيت أحدا قط يشير بالكتاب عنه ولا يرشد به. يعني هل نصح به لأنه يحبه؟ ها، المحبة والأخوة شيء، وعند الدين هذا من النصيحة، هل يؤخذ عنه أو لا؟ ما هو صديقي، هو يحبني وأنا أحبه، والله أروح أمدحه، لا، قد جرحه، لا يؤخذ عنه. وقال: قد والله سمع سماعا كثيرا وهو معروف، ولكنه لا يقتصر على ما سمع، يتناول ما لم يسمع. قلت له: يكتب عنه؟ قال: لا، مع أنه إيش؟ من أقرب الناس. قال: هو والله صاحبنا وهو لنا محب. فالسلف رحمهم الله ورضي عنهم ضربوا أعظم الأمثلة في الإنصاف وتجنب المحاباة في دين الله. فتسأل: لماذا يا فلان لا تترك فلانا؟ لماذا لا تتبرى من فلان؟ والله فلان يقول بقولي، هو ابن عمي مثلا، هو أخي، هو أبي، لا أستطيع تركه، أو فلان قد تزوج أختي، أو قد تزوج ابنتي، لذلك لا أستطيع إيش؟ أن أذكره بسوء أبدا في دينه. قال: ستترتب على ذلك أمور أخرى أنت لا تعلمها. هذه قمة المحاباة في الدين. من الواجب عليك إذا سألك أحد أن تنصح له، هذه النصيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وأيضا هذا جرير بن عبد الحميد رحمه الله تعالى يقول عن أخيه أنس: أخوه لا يكتب عنه، فإنه يكذب في كلام الناس. يتكلم عن من؟ عن أخيه. من منا يقولها؟ ها؟ مع أنه قد يكون أخوه من أكذب الناس، من أفجر الناس. قال: والإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي في صحيحه كثيرا عن شيخه محمد ابن يحيى الذهلي. ومن هو محمد ابن يحيى الذهلي؟ كان من أشد الناس عداوة للإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، بل هو كان سببا رئيسيا في محنته التي وقعت له. ومع ذلك يعني رغم ما تعرض له من الأذى بسبب كلامه، أي بسبب كلام الذهلي في البخاري وهجره له، وكان يحذر الناس من مجالسته، إلا أن العداء ذلك لم يمنعه من قبول حديثه وروايته. يعني قد روى البخاري للذهلي، هذا قمة الأنصاف منهم رحمه الله، ما كانوا يدخلون لا الهوى ولا العاطف في الدين. طبعا ومن يقرأ كتب التراجم أو غيرها، فقد كان السلف يقبلون حديث من يخالفهم في الرأي والمعتقد، وهذا معلوم. يعني إذا ثبت صدق، أو إذا ثبت صدق الرجل وتحريه، ولم يكن ابتداع الراوي بمانع لهم أن يحكموا فيه بالعدل والإنصاف، فذلك امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهنا الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل حتى مع المخالف، لا يمنع بغضك لإنسان أن تقول فيه الحق. طيب إنسان طعن فيك، إنسان تكلم فيك، هل تتكلم فيه كما تكلم فيك لمجرد أنه طعن فتتقول عليه وتكذب؟ يجوز؟ ما يجوز. إن كان هو فاجرا في خصومته، كاذبا، فأنت تحكم فيه شرع الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لأن هذا من صفات المتقين. وقد سئل يحيى بن معين رحمه الله عن سعيد بن خثيم الكوفي فقال، يعني قال عنه: كوفي ليس به بأس، ثقة. فقيل ليحيى بن معين: شيعي، إنه شيعي. فقال: وشيعي ثقة وقدري ثقة، يعني لم يكن يكذب، معروف عنه الصدق. قال: وكان عباد بن يعقوب الروانجي الكوفي شيعيا جلدا، ومع ذلك فقد كان ابن خزيمة رحمه الله يقول في صحيحه: حدثنا الثقة في روايته، انظروا إلى إنصاف السلف، حدثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. لأنهم رحمهم الله تعالى كانوا يدركون خطورة التطاول على أعراض الناس ولو كانوا من المخالفين، ما نتعدى في القول. فمسألة المقادح قدح في المخالفين وإن أصابوا، هذا لا يجوز، لأن هذا إيش؟ من التطاول على أعراض الناس بغير حق. فنذكر قول ابن دقيق العيد، قد ذكرته في غير مرة رحمه الله تعالى، قال: إن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. وهذا يدخل في هذا تدين عظيم وورع بالغ، وله إيش الأثر الأكبر في الإنصاف وتحري الصواب حين الحكم على الناس. فليس لكل أحد الكلام في الناس، ولو كانوا مبتدع، ولو كانوا حتى كفارا. يعني الذهبي رحمه الله تعالى قال في الموقدة، قال: الكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. كذلك الكلام حاليا في الدعاة إلى الله تعالى، فما بالك بأهل السنة؟ ها، الكلام فيهم يحتاج أيضا إلى ورع تام، بل التحري يجب أن يكون أكبر والإنصاف أعظم في حقهم. فأهل السنة كما قال الإمام الذهبي هم أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق، فالذي يسكت عن موافق وإن كان مخالفا للحق ويقدح في مخالف وإن كان مصيبا، هذا قد قاده الهوى. قال: ورحم الله الإمام الألباني حين قال له والده رحمه الله، طبعا يمكن الكثير يعلم قصة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مع أبيه، فحين قال له والده رحمه الله: إما الموافقة أو المفارقة، يعني إما أن توافقنا، إما أن توافقنا في قولنا ومذهبنا، وإما أن تفارق. فقال الألباني رحمه الله: بل المفارقة، قد اختار مفارقة أبيه لأنه الدين. وطبعا في الحاشية قال: وقصة هذه المقولة أن والد الشيخ الألباني رحمه الله كان حنفيا، يعني من متعصبة المذهب الحنفي، فطلب من ابنه المحدث السلفي محمد بن ناصر الدين الألباني أن يكون حنفيا مثله، فقال له: إما الموافقة أي على المذهب الحنفي أو المفارقة. فقال العلامة الألباني رحمه الله: بل المفارقة. طبعا القصة بين الشيخ الألباني رحمه الله وأبيه، يعني في بداية توجه الشيخ الألباني علم الحديث، كان أبوه ويدعى بنوح لم يكن اتجاه الألباني إلى علم الحديث رد فعل إيجابي من قبل أبيه، بل كان رد فعله سلبيا، يعني كان معترضا على اتجاه ابنه أي العلامة الألباني إلى علم الحديث. قال: لم يحبذ اشتغال ولده بالحديث، وكان يضيق ذرعا بما يفعله ولده، ويقول: علم الحديث صنعة المفاليس، علم الحديث صنعة المفاليس. طبعا هذه كلمة قيلت فيما سبق، لأن أكثر المحدثين كانوا فقراء، يعني الحديث قديما في زمن السلف كان يحتاج إلى رحلة ونفقات كبيرة، والذي كان يشتغل في الحديث كان أهله يحتسبونه، خلاص أكيد هذا إيش راح يصيبه؟ الفقر. فالانشغال بالحديث والاشتغال به منهك ومضني، لكن الله سبحانه وتعالى قد شرح صدر الإمام الألباني لهذا العلم الشريف، وقد رفعه الله، نحسبه الله حسيبه من الصادقين. طبعا البيئة التي كان يعيش فيها الشيخ الألباني رحمه الله في بيت أبيه، يعني كان الجو حنفيا متعصبا، كان أبوه من المتعصبة للمذهب الحنفي، وهو كان شيخا فيه مدرسا لهذا المذهب، يعني كان من بين الأرناؤوط، يعني هذا الأصل يرجع إليه الألبانيون وغيره، يعتبر مرجعا كان أبوه في الفقه الحنفي، كان يستفتونه ويسألونه عن مسائل. لكن الإمام الألباني قد اتجه اتجاها آخر مختلف عن هذا الأمر، اتجه إلى علم الحديث، لكن ذلك كما ذكرنا لم يعجب أباه. هل شجعه أبوه؟ لم يشجع أبوه على اتجاهه الجديد، فبدأت من ذاك الوقت المفارقات بين الوالد وولده، وبدأت الاختلافات في التوجهات. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد اطلاعه يعني توسعه في السنة، في دراسة السنة وحديث النبوية الصحيحة، بدأت تظهر له أخطاء وخلل موجود أمامه في البيت الذي يعيش فيه. يعني مثلا المسجد الأموي كان فيه إيش؟ قبر. اطلع الشيخ على أحاديث في تحريم اتخاذ القبور أو المساجد على القبور، وعند ذلك بدأ الشيخ نفسه رحمه الله يراجع هذه القضية، يعني قضية الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فترك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وكتب طبعا كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. هذه من أعظم الرسائل في هذا الباب. ثم أتت مسائل أخرى مثل تعدد الجماعات في المسجد. طبعا بدأت الخلافات شيئا فشيئا بين الوالد وولده، ففي ذاك الوقت كان المسلمون يعني كل مذهب يصلي له إمام، لا يصلون خلف إمام واحد، يعني حتى أنه في ذاك الزمان كانت في المسجد الواحد فيه 4 محاريب لكل مذهب محراب، يعني الحنفية مذهب محراب، الشافعية محراب، الحنابلة محراب، وللمالكية محراب. فالشيخ رحمه الله تعالى درس هذه المسألة، الشيخ الألباني رحمه الله، وتبين له أنه لا بد أن يصلي في الجماعة الأولى، فرأى أن هؤلاء لا يصلون وراء هؤلاء، ولا هؤلاء يصلون وراء هؤلاء، يعني لكن مع وجود الحسد والمبغضين والحاقدين بدأوا يحرشون بين الوالد وولده، زادت المشكلات إلى أن جلس ذات مرة، يعني مرة في إحدى المرات استدعى الإمام الألباني، استدعاه أبوه، قال له اسمع ولا تغضب، طبعا وضعه في زاوية الغرفة وقال له هل صحيح أنك غيرت مذهبك ولم تعد حنفيا؟ وهو يقترب منه شيئا في شيئا، طبعا يرتفع صوته، طبعا جاء غضبان ويغلي، والشيخ قال أنا لم أسمع بهذا من قبل، يعني حاول إيش يهدي أبوه، لكن في النهاية قال له أبوه اسمع، إما الموافقة وإما المفارقة، فاستمهله طبعا هذا بصوت الشيخ الألباني هذه القصة، فاستمهله 3 أيام، يعني أمهلني 3، وفكر. فالشيخ رحمه الله تعالى أي الإمام الألباني قرر أن ينتقل إلى مسكن آخر، وهو لا يملك دينارا ولا درهما، كان فقيرا رحمه الله، يعني والده قدم له 25 ليرة أنه خرج منه، لكن قد أعانه بعض الأصحاب والأصدقاء استأجر دكانا ثم بدأ بالعمل، يعني بدأ بالمهنة التي قد تعلمها وهي تصليح الساعات. طبعا رحمه الله كان من المهرة فيها، يعني حتى عنده كتاب اسمه الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، يعني هذا الكتاب كتبه وهو ابنه لم بداية بلوغ 20-21-22 سنة. هلا نحن الواحد منا يوصل لها العمر لساته صغير، طفل لساته وليد جاهل. فالفكرة المسألة التي نريد أن نتحدث عنها من هذه القصة هي طبعا درس عظيم يؤخذ من هذه القصة التي حدثت بين الشيخ الألباني وأبيه، وهي مسألة وقضية اتباع الحق ولو خالف أقرب الناس. فالإنسان الواجب عليه أن يتبع الحق ويطيع الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. لكن مسألة مو معنى هاي نبدأ بإيش، يعني من باب ولو أمر خارجي اللي هي أمر مهم، هو مداراة الأب، مداراة ليس المداهن. يعني حاليا تكلمنا امبارح والمبارح أن بعض الشباب أول ما يبدأ بالاستقامة على الدين يبدأ يتعلم شيئا فشيئا، يعني كثير من طباعه تصير إيش كأنه خارجي، مع أنه قد أصبح على عقيدة صحيحة، لكن أخلاقه ليست بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأخلاق السلف الصالح. فالفساد منتشر في البيوت والله المستعان. فعليك إيش؟ أن تتعلم ثم تبدأ تغير بحكمة، تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأقرب الناس وأولى الناس ببركهم أهلك. طيب هل الشيخ الألباني صحيح اختار المفارقة لأنه أراد إلزامه إيش بقوله وهو التعصب المذهبي؟ لكن الشيخ اختار المفارقة، لكن هذا ليس معناه أن الشيخ الألباني قد حدثت قطيعة بينه وبين والده، بل بقيت العلاقة طيبة بينهما، لكن أباه قد أعلن عدم رضا عن توجه ابنه إلى هذا الأمر وهو علم الحديث والأخذ بما ترجح بالدليل. طبعا ولو أطلنا لكن في القصة إيش عبرة واعظة، وهي تقديم الحق على كل شيء وجعله ميزان. قال إن هؤلاء القوم الذين يسكتون على أخطاء من وافقهم، هذا الشيخ الألباني فاختار المفارقة. فيقول الشيخ المصنف حفظه الله تعالى إن هؤلاء القوم الذين يسكتون على أخطاء من وافقهم تشبهوا بأصحاب الثورات الذين ثاروا على الحكومات بسبب الفساد، زعموا يعني هذا كذب. فإذا شعر بعض السياسيين بغرق سفينة الحكومة أين سيقفزون؟ إلى سفينة الثوار، فيرحب به الثوار مباشرة، وهذا حصل في سوريا، ويفرحون به ويجعلونه من المصلحين، مع أنه كان في نفس السفينة الغارقة، كان فاسدا، مجرد صار معانا هكذا يقولون فهو قد إيش تطهر مما كان فيه من فساد، مع أنه ذات الشخص فقط كان يتكلم فينا ثم صار يتكلم معنا. قال وكان عندهم من كبار المفسدين، لكنه الآن وقف في صفهم، فنعوذ بالله من هذا التشابه. وكم من ثورة حصلت في الدعاة، فإذا انتقل الشخص من مجموعة إلى أخرى رحبوا به وجعلوه من خير البلية، فنعوذ بالله من هذه البلية. وصدق من قال وافقتني مدحت، مدحت خالفتني جرحت. وافقتني مدحت، خالفتني جرحت. يعني أمدحك إذا وافقتني، وأجرحك وأتكلم فيك، وأذمك إذا خالفتني في القول. لأن بعضهم يطبق لا تعترض فتنطرد، هذه قمة الحزب. يعني بعض السلفيين في هذا الوقت، مو فقط في بلدنا، في كثير من بلدان المسلمين، لأن الداء واحد، جعلوها حزبية، موافقة مو على الحق، الكتاب، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة رضوان الله عليهم. لا، يجعلون الولاء والبراء على شخص، على كلام، على عبارة معينة. الله المستعان. قال: سكوت بعض الدعاة والعلماء عن جلسائهم المفسدين في الدعوة. هذا أيضا من الأمور التي تدخل في ضعف التدين ورقته عند الداعي. قال: سكوت بعض العلماء والدعاة والعلماء عن جلسائهم المفسدين في الدعوة. قال حفظه الله: إن بعض الدعاة يسكتون عن جلسائهم المفسدين، لأنهم يقومون بخدمتهم وتبجيلهم وإظهار المحبة لهم والدفاع عنهم، فأصبح هؤلاء الجلساء حلقة فصل وليس حلقة وصل بين العلماء ومحبيهم. وهذا واقع، بعضهم يجالس أهل العلم وهم من أفسد الناس، وغايتهم ليس التعلم من أدب العالم ولا من علمه، إنما التمسح به. نحن نجالس العالم الفلاني، ها إذا نحن مزكون، ومن يتكلم فينا يتكلم في شيخنا. فبعضهم يسكتون عنهم فقط لأنهم يقومون إيش بخدمتهم وتبجيلهم. قال: ولا يخفى على هؤلاء العلماء أنه قد ضعف بعض العلماء بسبب وراقه الفاسد. يعني سفيان بن وكيع ضعف، هذا رحمه الله سفيان بن وكيع كان له وراق، يكتب له، كان له وراق سوء يدخل في كتبه ما ليس منها فضعف بسببه. سام فاسد تقرب منه وصار إيش وراقا له، فضعف بسبب هذا الوراق الفاسد. فالواجب على كل منا، ولو كنت إنسانا عاديا ومن باب أولى طلبة العلم، بل من باب أولى العلماء، أن يختاروا جلساء صالحين وبطانة إيش صالحة. قال: نعم، قد يتزين هؤلاء الجلساء للمشايخ، بعض العلماء، وهذا هو الحاصل يعني في الغالب، العلماء يحسنون الظن بمن يجالسهم، يظهرون هؤلاء الجلساء يظهرون لهم الخير والصلاح، يعني يظهرون بوجه حسن. قال: وقد وثق بعض العلماء من السلف الصالح من تزين له بالصلاح، مثل ذكر، قال: مثل عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو كان ضعيف الحديث، كان ضعيف الحديث. وهذا ابن أبي المخارق كان يرى الإرجاء، كان يرى الإرجاء مع تعبد وخشوع. من الذي كان يمدحه؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فقد اختر مالك رحمه الله ببكائه في المسجد، وروى عنه في الفضائل، لكن قال النسائي والدارقطني عنه متروك، وقال أحمد بن حنبل ضربت على حديثه، وقال ابن عبد البر يعني عنه قد اغتر مالك ببكائه في المسجد وروى عنه الفضائل. يعني سبب رواية مالك رحمه الله تعالى عن هذا الرجل أنه قد اغتر بما أظهره من صلاح وخشوع وتعبد. فنحن لنا كما ذكرنا الظاهر. طيب علماء آخرون قد جرحوا، ليش؟ هل نقبل كلامهم أم نقبل كلام الإمام مالك؟ الجارح خاصة إذا كان الجرح فسد عنده زيادة علم، الجارح عنده زيادة علم، قد اطلع على أمر لم يعلمه المعدل، إذن يؤخذ بكلامه. قال لكن كما قال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا الحديث حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وليحرص الشيخ أن يكون كما قيل لست خبا ولا الخب يخدعني. هذه المقولة تؤثر عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ولا يخفى على هؤلاء العلماء شروط الجليس الصالح السبعة التي ذكرها الله في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالواجب على كل واحد منا كما ذكرنا أن يختار الجليس الصالح وأن لا يغتر بكل شخص يظهر له الصلاح، بل أن يكون كيسا فطنا في اختيار أصحابه. وطبعا لا يخفاكم حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا منتنة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يعني الخير الذي تصيبه من جليس الصالح من الجليس الصالح أبلغ وأفضل من المسك الإثر. يعني هذا الجليس الصالح ستجد منه إحدى ثلاث: إما يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك. يعني كيف ما كان ما راح تأخذ منه إلا الخير، يعني راح يحثك على طاعة الله تعالى وعلى بر الوالدين وعلى الصدق، سينهاك عن الشرك عن البدع وغيرها، وسيدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها. فكما هو معلوم أن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه والطباع والأرواح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فهي يقود بعضها بعضا إلى الخير أو إلى ضده. وكما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أما قرين السوء صديق السوء هو ضد ما ذكرنا كله. قال إن لم تشاركه في إساءته أخذت بنصيب وافر من الرضا بما يصنع، كحال الذي ذكرناها، تسكت عنه لموافقته لك ولتبجيله لك، يظهر لك الود، أنت شيخنا وأنت عالمنا وأنت وأنت. قال والسكوت على شر تخاف منه وتحذره وتحتاط بحفظ كرامتك من أن يمزقها أو يسمعك عن نفسك أو عن الآخرين ما لا تحب، وهذا نفسها مجرد أن تخالفه سيقوم بالطعن فيك لأنه فاسد، فهو كنافخ لك. قال وأنت جليسه القريب منه سيحرق بدنك وثوبك ويملأ أنفك بالروائح. فالسورة الآية التي ذكرها الشيخ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهي جامعة لأصول اختيار الأصدقاء، نافعة في تحديد صفاتهم، يعني يمكن اتخاذها كقاعدة أساسية في اختيار الأصدقاء، يعني كل منا ليحفظها أو ليحفظها ويستذكرها في هذه الدنيا التي نعيشها المليئة بالفتن. فختاما، ليبذل من كل واحد منا جهده ويصبر أو يصبر نفسه، وأن يكون ملازما ومجالسا ومصاحبا لمن تحققت فيه هذه الصفات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية، والتي تعين على الطاعة والثبات في الملمات ونوائب الدهر، ومن أهمها العبادة والإخلاص. الله سبحانه وتعالى قال عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي العبادة والإخلاص، يريدون وجهه. إيش نستفيد منها؟ الإخلاص، العبادة والإخلاص. وعلينا أن نجاهد أنفسنا على مصاحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء. فالبعض يقول ما الفائدة التي سأستفيدها من فلان، هو فقير ليس له عشيرة مثلا، فقال تريد زينة الحياة الدنيا. يعني غالب من يصادق هو صديق إيش؟ المنفعة التي تستفيد منه في الدنيا. أما صديق الفضيلة فاختيارك له وخلطتك معه ليست لغرض دنيوي أو لمصلحة مادية ومنفعة وقتية، إنما تريد بذلك وجه الله والنصح والأخوة الصادقة، بعيدا عن أخوة النسب والوطن والقومية والجنسية والقبيلة والعشيرة. مو من أنت من عشيرة فلانية فأنا أصاحبك وأنت حبيبي، وأنت من عشيرة العلتانية أو من الأصل الفلاني فأنت أيش أنا أبغضك، ما يجوز هذا الكلام. فلله در القائل، قال كم من أخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوه أبوك قد يجفوك، صاف الكرام إذا أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك. كم إخوة لك لم يلدك أبوهم، وكأنما آباهم آباؤهم ولدوك، لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحتوف بها لما خذلوك، وأقارب لو أبصروك معلقا بنياط قلبك ثم ما نصروك، الناس ما استغنيت كنت أخا لهم، وإذا افتقرت إليهم فضحوك. أيضا من الصفات التي نستفيدها للجليس الصالح في هذه الآية، قال أن لا يكون متبعا لهواه، قال واتبع هواه، فالجليس الصالح عكس ذلك، أن لا يكون متبعا لهواه بل متجردا في آرائه، منصفا في أقواله وتقريراته، لقوله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا، أي كان أمره ضياعا وهلاكا وخسارة، لأن هذه أمر هذه نتيجة طبيعية لاتباع الهوى، والهوى هو من ألد أعداء الإنسان. ف فقد قال قائل: إني بليت بأربع ما سلط إلا لعظم بليتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل وكلهم أعدائي؟ وقد قال الحسن أي البصري رحمه الله: أيها الرجل، إن أشد الناس عليك فقدا لرجل إذا فزعت إليه وجدت عنده رأيا ووجدت عنده نصيحة، بين أنت كذلك إذ فقدته فالتمست منه خلفا فلم تجد، يعني صديق صادق الذي يقوم بنصحك. فالصديق النافع باختصار هو من أخلص لك النصيحة دون مجاملة ودون تملق، فصديقك هو من صدقك لا من صدقك بكل ما تقول ولو كان كلامك باطلا. طبعا توجد صفات أخرى لكن هذا يكفي. قال: فليس من العقل ولا من العلم ولا من الدين أن يكون واجهة هؤلاء العلماء، يعني هؤلاء المشاغبين. يجب على العلماء كذلك طلبة العلم في المدن التي لا يوجد فيها علماء أن لا يجعلوا من هؤلاء المشاغبين أصحاب الفتن بطانة لهم، لأن هم سبب الفساد في الدعوة، وأكثر الفتن الحاصلة في الساحة الدعوية حاليا هي بسبب أمثال هؤلاء المفسدين الذين يحرشون بين العلماء، ينقلون كلام فلان إلى فلان وفلان إلى فلان على سبيل الإفساد. هذه النميمة، هذول قتاتين طبعا مع بهارات إضافات يضيف على كلام العالم، ويكون كذلك بسبب تحريش وإغار صدور حتى يبدأ ذاك العالم بالتكلم والطعن في ذاك العالم، وذاك العالم يقوم بالرد إلى أن تحصل فتنة كبيرة كما هو الحال في أكثر من بلد، والله المستعان. وما يفعل ذلك من عرف السنة أبدا، بل هذا حزبي متسوس على هذه الدعوة المباركة. قال: وأخشى أن تكون هذه مؤامرة كبرى على العلماء والدعاة المستقيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.